الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فدرس هذا اليوم في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو منسكان قد كتب كما بين ذلك في مقدمة كتابه أنه ألف في أول عمره عندما كان شابا منسكا التزم فيه ما هو مقرر وما هو معلوم في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ثم بعد ذلك ألف هذا المنسك الذي بين فيه ما وقف عليه يعني مما يوافق سنة صحيحة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مما وافق مذهب الإمام أحمد أو لما يوافقه من التزم فيه الدليل الصحيح. نعم فنبدأ في ذلك بقوله رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في منسكه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل: أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها.
وعليه نعم إذا وصل،
وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم.
أن يحرم. لكن قبل هذا نقدم قبل الكلام على الإحرام وهو المقصود به والكلام على المواقيت وما يتصل بذلك، قبل ذلك نقول أن أولا الحج معنى الحج ودليل وجوبه أو حكم هذه الفريضة وما يتصل بذلك مما لا بد من التقديم به بين يدي الكلام على هذه المناسك المهمة. فالحج كما هو معلوم في اللغة هو إيش؟ هو القصد، أليس كذلك؟ القصد، القصد في اللغة هو القصد، وفي اصطلاح الشرع أو في الشرع هو قصد مكة لأفعال مخصوصة في زمن مخصوص. هذا هو الذي جرى عليه عرف أهل العلم أو اصطلاحهم في تعريف الحج، لكن الأحسن أن يقال أنه قصد مكة لعبادة الله عز وجل للتعبد على وجه مخصوص، يعني تنصيص على العبادة، لأن بعض أهل العلم قال لأن هذا التعريف مع انتشاره بين أهل العلم بين الفقهاء لما يعرفوه ما ليس محددا، يعني قاصر عن التعبير عن المقصود، لأنه قصد مكة على وجه مخصوص قد يكون يقصدها للتجارة، قد يكون يقصدها لعمل، قد يقصدها لأي هدف مهمة، عمل تجارة، فهذه ما تعبر عن المقصود الشرعي. فالأحسن أن يقال قصد مكة لعبادة الله للتعبد بقصد العبادة اللي هي الحج، الأداء عبادة الله بهذه بأداء هذه الفريضة لعبادة الله عز وجل، بعدين ممكن أن يقول على وجه مخصوص لأن لها صفات مخصوصة من أركانها وواجباتها وسننها وفي وقت مخصوص كذلك، وهي أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فقصد مكة لعبادة، وكذلك أيضا العمرة، أيضا العمرة وهي الزيارة، وفي الشرع قصد مكة للتعبد أو لعبادة الله على وجه مخصوص. قصد مكة أو الزيارة، زيارة البيت للعبادة الله عز وجل أيضا على وجه مخصوص، يعني من الطواف والسعي وثم بعد ذلك الحلق أو التقصير. فأيضا يعني هذا رأي لبعض أهل العلم، أننا بدل أن نقتصر أن نقول وقصد مكة لفعل مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص مثلا، نقول لعبادة، نص على العبادة، لأنه إذا ما نص على العبادة يكون التعريف قاصرا عن بيان المقصود أو بيان المقصود بهذه أو بهذا المصطلح، لأنه قد يقصد مكة لأي أمر آخر غير الحج، أليس كذلك؟ يقصده للزيارة، يقصده للعمل، يقصده للتجارة، لأي مقاصد كثيرة، لكن الحج قصد لعبادة، لعبادة الله عز وجل على وجه مخصوص الذي المراد به هو الإتيان بهذه المناسك وبهذه الشعيرة على ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من بيانه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، وبقوله بعد ذلك، يعني بقوله وبفعله، وبقوله بعد عقب كل منسك من المناسك وكل عمل من أعمال الحج كان يقول إيش؟ خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسك مناسككم، فهو بيان بالقول بالفعل، بالفعله بقوله وبفعله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا وهذه الفريضة كما هو معلوم واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. الحج واجب، هو من واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما في الكتاب وهو القرآن العزيز فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي السنة هو حديث ابن عمر ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعاد الرجل السؤال ثلاث مرات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه. فما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوه أو فاجتنبوه، على اللفظين، اختلاف اللفظين. والحج إنما يجب بتوفر شروط خمسة، هذه متفق عليها، شروط خمسة اتفق عليها أهل العلم، يجب إذا توفرت الشروط الخمسة وهي مما اتفق عليه أهل العلم جميعا، ما يعلم بينهم خلاف كما بين ذلك الإمام ابن قدامة في المغني، لا نعلم فيها اختلافا. هذه الخمسة: الأول الإسلام، الشرط الأول الإسلام، أنه الكافر لا يصح منه الحج إذا كان غير مسلم، فحج ما يصح حجه. والشرط الثاني وهو إيش؟ العقل أيضا، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه. والشرط الثالث وهو إيش؟ البلوغ، فالصبي لا يجب عليه الحج، وإن كان إذا حج صح حج، أتكلم بعد قليل على هذا. والشرط الرابع الحرية، أن يكون حرا، فإذا كان حرا وجب على الحج، وأما العبد فلا يجب عليه الحج. وأما الشرط الخامس فهو الاستطاعة، وقد ورد أحاديث كثيرة في جامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وسنن الدارقطني وفي غيرها، ورد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود بالاستطاعة هي الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. لكن هذه الأحاديث كلها ما يخلو طريق من طرقها من ضعف، كلها ضعيفة، كل طرقها ضعيفة، لكن بمجموعها يصبح الحديث حسنا لغيره، يعني الضعيف الذي تأتي طرق متعددة فيتقوى بها فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره. كل حديث، كل طرق هذا الحديث، كل طرقه ما يخلو من ضعف، كل طريق لوحده فيه ضعف، ضعف مبين مفصل في كتب التخريج، طرق الحديث مثل نصب الراي ومثل تلخيص الحبير ومثل غيرها والدراية وغير ذلك من كتب إرواء الغليل. لكن بمجموع هذه الطرق يتقوى الحديث فيصبح حسنا لغيره. فالتفسير الاستطاع بالزاد والراحل، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقرن الوجوب بالاستطاعة. وهذه الشروط قد صنفها العلماء أهل العلم، قالوا بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني صنفوا هذه الأقسام بحسب الوجوب والصحة، ما كان منها من الوجوب فقط، ما كان منها للوجوب والصحة، وما كان منها من الوجوب والإجزاء. فقالوا بأن هذه الأقسام قسموها ثلاثة، هذه الشروط هي ثلاثة أقسام، يعني تصنف حسب في ثلاثة أقسام. والقسم الأول هي شروط للوجوب والصحة، شروط الوجوب والصحة، وهو شرطا الإسلام والعقل، شرطا الإسلام والعقل، شرطان للوجوب والصحة. هذا أول شرط، لا بد أن يكون مسلما عاقلا، فإذا كان كافر ما يجب عليه الحج ولا يصح منه، لا يجب منه الحج ولا يصح منه. السبب في ذلك قال أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكن الكافر ليس مخاطب بفروع الشريعة، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الكافر هل هو مخاطب بفروع الشريعة، يعني يطالب بأداء العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، ولا لا يطالب بذلك؟ هذا مختلف به بين أهل العلم، ولكن الأصعب والأقوى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لا وإن كان إذا عمل هذه العبادة لا تصح منه حال كفره، مخاطب بها لقوله تعالى لما ذكر حال الكفار، فقال ما سلك في سؤاله لهم يوم القيامة، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذه دلال على أنهم مخاطبون، من استدل من قال من أهل العلم أنهم مخاطبون في فروع الشريعة استدل بذلك، لكن مع ذلك أنه مخاطب بها لا تصح منه حال كفره، لأنه ما أتى لأن العمل لا يقبل، العبادة لا تقبل إلا بالإيمان. شرط قبول العمل إيش؟ أن يكون مؤمن، الإيمان شرط أن قبول هذه الصلاة أو هذه الزكاة أو الحج أو الصيام أن يكون مؤمن، إذا ما كان مؤمن ما صح، ما قبل منه العمل. والمقصود بذلك أن ما ينفع في تعارض بين العملين، كيف نقول مخاطب بفروع الشريعة ونقول لا تصح من المقصود بأنه في الآخرة، أما مخاطب في فروع الشريعة أنه يعذب عذابا زائدا على تركه هذه الفروع، يعني بالإضافة إلى تعذيبه على الكفر يعذب أيضا عذابا زائدا على ماذا؟ على هذه الفروع أيضا، على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الحج أنه لم يفعلها. وأما بالقول بأنه لا تصح منه حال كفره، فإن هذا في أحكام الدنيا، إذا فعلها في حال كفره، حج مثلا وهو كافر، فإنه ما تصح منه لأنه ما أتى بشرط القبول، شرط قبول هذا العمل وهو الإيمان، فالإيمان شرط لصحة قبول العمل، فهذا ما أتى بهذا الشرط فإنه ما تقبل منه في حاله، لكنه مع ذلك يخاطب بها ويؤمر بها، ولذلك يعذب على تركها عذابا زائدا على عذاب الكفر، كما يعذب على أنه كفر الأصل لم يأتي به وهو الإيمان، كذلك يعذب عذابا زائدا وهو على تركه الفروع ما أتى بها من الحج وغيره من فروع الشريعة، الأعمال العبادة التي هو مأمور بها. ولكن ابن قتيبة رحمه الله قال في بيان هذا عبارة أدق دقيقة في هذا، فقال بأنه الكافر لا تصح من لا يصح من الحج لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة خطابا يلزمه بالأداء ويوجب عليه القضاء، يعني لا يخاطب خطابا يلزمه بالأداء، بمعنى أننا نقول له حج وهو كافر فيصير يلزم أداء هذه الفريضة، وإذا ترك هذا الأداء يجب عليه القضاء. لا يخاطب على هذا النحو، لا يخاطب خطابا يلزمه أداء أو يوجب عليه قضاء. الكافر لا يخاطب بخطوب الشرع بفروع الشريعة خطابا إيش يلزمه أداء، مثل المسلم يعني. المسلم يخاطب بأمر بفروع الشريعة، يؤمر بأحكام الشريعة بالتكاليف الشرعية خطابا يلزمه بالأداء ويوجب عليه إيش القضاء. لكن الكافر كذلك لا، الكافر لا، إنما لا يخاطب خطابا يلزمه أداء أو يوجب عليه القضاء، وإنما يؤمر بها بهذه الفروع حتى يعذب عذابا زائدا في الآخرة على عذاب الكفر. أيضا عذاب الكفر لأنه كفر هذا عذاب لوحده، وعذاب آخر لأنه إيش أيضا ترك هذه، لم يكن المصلين، لم يطعم المسكين، لم يزكي، لم يصم، هذه مضاعف يعني مضاعفة لتتضاعف عقوبته. ما تصح عقوبة كفر فقط، ولكن عقوبة أيضا ترك التكاليف الشرعية كذلك. ما أتى بهذه، لا أتى بالأصل ولا أتى بالفرع كذلك، فيعذب على الاثنين. فالمهم أن القسم الأول وهو شرط الوجوب، شروط الوجوب والصحة، وهو الإسلام والكفر. فالكافر لا يصح من الحج. العقل المجنون أيضا لا يجب عليه الحج ولا يصح منه كذلك. فإذا أصبح الإسلام والعقل أصبح إيش شرط للوجوب وشرط للصحة كذلك. فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه إذا فعله، والمجنون كذلك لا يجب عليه الحج فهو شرط وجوب، فإذا فقد الإسلام فقد شرطا من شروط قبول العمل. المجنون فقد شرطا من شروط الوجوب وشرطا من شروط الصحة كذلك، فإنه لا يجب عليه الحج ولو فعله وهو مجنون لا يصح منه. أصبح هذه الشروط إيش وجوب وشروط صحة، الإسلام والعقل. القسم الثاني وهو الشروط الوجوب والإجزاء، وجوب والإجزاء، وهما شرطا البلوغ والحرية. البلوغ شرط من شروط الحج، بمعنى أن الصبي إذا حج، الصبي لا يجب عليه الحج أولا، الصبي لا يجب عليه الحج، لكن إذا حج صح حجه ولا يجزئه عن حجة الفريضة، فأصبح شرط وجوب فشرط الوجوب وشرط الإجزاء هو البلوغ والحرية. الصبي إذا فقد هذا الشرط وهو البلوغ فإنه لا يجب عليه الحج، لكن يصح منه يجزئه، لكن إيش يصح منه لكن لا يجزئه عن حجة الفريضة، يعني باقي بالذمة مشغولة، فما يجزئه هذا الفرض الذي أداه وهو صبي، الحج الذي أداه وهو صبي لا يجزئه عن أداء الفرض إذا بلغ بعد ذلك. فلذلك صار هنا شرطا للإجزاء وليس شرطا للصحة. الصحة تصح، يصح من الحج، لكن الإجزاء لا يجزئه. الصحة هنا يصح حج الصبي لكن لا يجزئه عن حجة الفريضة، يعني باقي كأنه ما حج، إذا بلغ لازم يحج حجة الفريضة، فهذه لا تحتسب له، لا تحتسب له. وهذا دليله أن حج الصبي صحيح، وهو ما ورد في صحيح مسلم أن امرأة يعني ركبا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. حج يصح حجه، من الحج يصح من الحج، لكن لا يجزئه عن حجة الفريضة، إذا بلغ لا بد أن يأتي بحجة الفريضة. فأصبح هنا شرط وجوب وإجزاء، شروط الوجوب والإجزاء البلوغ والحرية. والحرية كذلك إذا فقد الحرية، العبد فقد الحرية ولا لا؟ فقد الحرية، فإنه كذلك لا يجب عليه الحج مثل الصبي، مثل ما قيل في الصبي، لكن إذا حج صح حجه ولا يجزئه عن حجة الفريضة. بعد ذلك إذا عتق وأصبح حرا فلا بد أن يحج حجة الفريضة. فالبلوغ والحرية شرطان من شروط الوجوب والإجزاء. هذا القسم الثاني من أقسام الشروط، من أقسام شروط الحج، الوجوب والإجزاء. من القسم الثاني وهو قسم شروط الوجوب والإجزاء، وهما البلوغ والحرية. فإذا لم يكن بالغا وهو الصبي فإنه لا يجب عليه، لكن إذا حج يصح حجه ولا يجزئه، لا يجزئ حجة الفريضة فتبقى ذمة مشغولة، فإذا بلغ يحج حجة الفريضة. كذلك العبد أيضا فقد شرطا من شروط الحج وهو الحرية، فلا يجب عليه الحج كالصبي أيضا، لكن إذا حج صح حجه ولا يجزئه عن حجة الفريضة. بقيت حجة الفريضة في ذمته حتى إذا عتق أصار حرا فإنه يجب عليه أن يحج حجة الفريضة. القسم الثالث من هذه الأقسام، وهو ثلاثة أقسام قلنا، وهي شرط الوجوب فقط، شروط الوجوب فقط، وتحتها شرط واحد وهو إيش؟ الاستطاعة. الشرط الباقي وهو الاستطاعة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، الاستطاعة وهي الزاد والراحلة. فهذه شروط الحج، وقد نظمها بعضهم بقوله الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. القدرة اللي هي الاستطاعة. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام. هذا واحد نظمها، جمع هذه الشروط الخمسة في نظم في بيتين، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فهذه الشروط الخمسة التي اتفق عليها أهل العلم أنها لا بد أن تتوفر في الحاج الذي يجب عليه الحج ويجزئه ويصح منه، الذي يجب عليه الحج ويجزئه لابد من توفر الشروط الخمسة هذه. فهذه متفق عليها. هناك شرطان مختلف فيما بين أهل العلم، وهي تخلية الطريق واحد، والثاني إمكان المسير. تخلية الطريق أن يكون الطريق خاليا من العواق، ما في عدو، ما في عراقيل، ما في إشكال من ناحية الطريق، طريق آمن سالم، يمكن أن يذهب إلى الحج بما ما فيه عليه أي إشكال أو أي مشكل. والشرط الآخر وهو إمكان المسير. المقصود بإمكان المسير أن يكون بينه وبين بلده وبين الحج وقت كافي، بحيث أنه يبلغ مكة ويستطيع أن يحج في هذه الفترة. إمكان المسير يعني أن يكون هناك وقت يكفيه للوصول إلى مكة وأداء الحج، بحيث يكون مثلا الوقت الذي من بلده إلى مكة مثلا يحتاج إلى شهر فرضا، فمعنى ذلك أنه يقوم يتحرك من بلده قبل شهر من يوم التروية، بحيث يكون هنا في مكة قبل يوم التروية أو يوم التروية يصل. المهم أن يكون الوصول إلى مكة في هذا الوقت الذي هو وقت المناسك يكون ممكنا، ويتمكن في هذا الوقت إما بوسيلة مواصلات من طائرة ومن أو من دابة أو سيارة أو غير ذلك من أي وسيلة. فهذان الشرطان مما اختلف، هل يشترط أيضا يشترطان أو فقط هي الشروط الخمسة، هذه مما فيه خلاف بين أهل العلم، تخلية الطريق وإمكان المسير. وهل هما شرطان؟ لأن مختلف فيما هل هي شرط من شروط الوجوب، وجوب الحج، أو هي شروط لزوم السعي، يعني بمعنى تلتحق بشروط الوجوب بحيث أنها إذا فقدت فلا يجب عليه الحج مثل الشروط السابقة. هل هي شروط وجوب تخلية الطريق أو إمكان المسير، أو هي شروط للزوم السعي بمعنى أن إذا توفرت لزمه السعي، وأنه إذا مات قبل بعد إذا مات قبل أن يحصل له هذا، قبل أن يمكن تخلية الطريق أو إمكان المسير، فإنه يقام عنه من يحج عنه. فهذا الشرطان مما اختلف فيهما، لكن الحق فيها أن كما بينه العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني أن هذين الشرطين داخلان في الاستطاعة. الصحيح أنهما داخلين في الاستطاعة، لأنه الذي لا يستطيع إذا كان فيه عقبات، فيه عدو في الطريق، فيه خوف من عدو أو غير ذلك، فهذا غير مستطيع، يعتبر غير مستطيع، فقد شرط الاستطاعة. وكذلك إمكان السير أيضا، إمكان السير أيضا هذا الذي لا يستطيع أن يصل إلى الحج في وقته المحدد، لا يستطيع أن يصل إلى مكة ليؤدي الحج في وقته المعلوم المحدد الذي يبدأ متى؟ في يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، أول أيام الحج، وهو أول مناسك الحج تبدأ باليوم الثامن كما هو معلوم. فالذي لا يستطيع أن يبلغ مكة في هذا الوقت ما يمكن أن يسير إليها، ما يمكن لأي سبب من الأسباب، من سواء كان وسيلة مواصلات أو كان طريق أو غير ذلك، فهذا أيضا يعتبر إيش؟ غير مستطيع. فقال هذا الشرطان داخلان في الاستطاعة، داخلان في الاستطاعة، مندرجان فيها. والفرق بين هذين وبين الاستطاعة، التفريق بين هذين الشرطين، يعني إيش الفرق بين الاستطاعة الذين جعلوا هذين الشرطين شرطين مستقلين ولم يدخلهما في الاستطاعة؟ الفرق بين الاستطاعة وبينهما أن الاستطاعة إذا لم يستطع الحج فقد شرط الاستطاعة، فإنه لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء، لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه أن يؤديه ولا يجب عليه أن يقضيه كذلك. بخلاف لما نقول بأن إمكان المسير وتخلية الطريق أيضا من شروط الحج، من شروط وجوب الحج، فإنه إذا فقد هذين الشرطين ما استطاع، مات قبل أن يتيسر له ذلك، فإنه قال أنه يؤدي، يقام عنه، يعني الذي يقوم عنه ذلك وليه، أليس كذلك؟ يقوم بمن يؤدي، يقيم من يؤدي عنه، من يؤدي عنه هذه الفريضة. أما بالنسبة للاستطاعة، لما نقول نكتفي بالاستطاعة ونقول أن المستطيع هذا لا، إذا ما استطاع، من استطاع إلي سبيله كما قال الله تعالى، فالذي لا يستطيع يسقط عليه لا أداء ولا قضاء من ناحيتين، فهذا هو الفرق بينهما. وعلى كل حال الحق والأولى أن هذين الأمرين لا مندرجين في الاستطاعة وليس بشرطين مستقلين. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله هذا اليوم. فأسأل الرحمن الرحيم ورب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يجعلنا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.